بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيمة. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجين أخنى على عترة الهادي وشتته يوم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعضا بطيبة مدفون وبعضهم يا بكربنا وبعض يا بالغريين وأرض طوس سامرا وقد ضمنت بغداد وبدرين حل وسطا يا قبرين يا سادتي لمن أنعى أحسن ولمن أبكي بجفني من عيني قريحين أبكي على العسكري المسموم مضطهدا أواني أهل الإمام العسكري الليلة بمصيبة حايطة يما وكل من يطوح نحيبه ونرجس تنادي يا زعيم الطالبين قلبي شعبته بكثر لوعتك والزنين وهذا ابنك القائم يصفق ويهل العين وعن حالتك ينشد بحسرة ولا تجيب هذا عزيزك وابنك اللي تفدي بالراح الجان الجان يلي يشعله حضار من قلبك جروح يمك يا مولاي يمك ينوح وحتى تسجبه من النوح لها الحاد رخصته وانقطاع منها نصيب سيدي أيوة العسكري شوفي واللي لونتك ويجر حسرة وكل ما تون تنكسر بصدر العبرة يا صاحب الزمان يكسر الخاطر ويلطم ايده على صدره لحد يسكن روعته ويرحم نحيبه قالها يا نرجس لو دريت بقلبي صار من كثر نفث الدم والسم الجعل نار ناير ما شايل ما شالمتوني لجل تشتيت الأفكار ولا شان قلتي مال قلبي عن حبيب تدرين ذا ابني ومهجتي وبهجة فادي لكن حرارة سمي نستني أولادي أيوا ويله وإماما ونفث الدموع النغص شربي وزادي نحل عظامي وزياد بقلبي لهيب ما قصروا علي العدا من شرب الهموم انقضت أيامي بالسجن يوم بعد يوم وردوا على شبدي وقطعوه بحريل سموم وظن أيام الأجال مني قريبة وين التفت يم ابني وأنا أصلي سمين سم قلبي وسم ضيعت أولادي أشوفكم بعد يتامى بغير والي في دار غربة والأهال بدير الطيبة قالت يعزنا إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع بينا الطيبة ولا نرجع يتامى قلنا استعدي وانقطع عنا كلامه. صاحت يا ويلي راح عز منين اجيبه بعدك يا عزي من يساعد سر الوجود وياه اللي بيننا للمدينة عقب يعود. يا ليت قبلك غيبتني كان للحود ولا ضل بعدك بين عدوانك غريبة. إنا لله وإن إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا عترة المختار أي منقلب ينقلب والعاقبة للمتقين. ورد عن مولانا الإمام العسكري عليه السلام بأنه قال من أنس بالله استوحش من الناس. تتنور النفوس والعيون والقلوب بل جميع المخلوقات والموجودات بذكر محمد وآل محمد. هذه أيام استشهاد الإمام أبي محمد الحسن الزكي المعروف والمشهور بالعسكري. ولد الإمام العسكري صلوات الله عليه في المدينة المنورة فأباه الإمام علي الهادي وأمه حديث، وعاش في المدينة فترة وجيزة، ومن ثم انتقل مع أبيه من المدينة إلى عاصمة بني العباس الجديدة، وتلك هي سر من رأى، وذلك في زمن أيام المتوكل العباسي. ملخص حياة الإمام العسكري: عاش الإمام على رواية 28 إلى 29 سنة. حياة الإمام وإمامته وخلافته من بعد أبيه 6 أو 7 سنوات. انتقل من المدينة كان عمره 4 سنوات، يعني إذا احنا قلنا الإمام عاش 28 سنة ونقصنا بس 4 سنوات بالمدينة، كم سنة الإمام بقي في سامراء؟ 24 سنة. وهذا مما جعل صفة ولقب الإمام العسكري في الإمام العسكري صلوات الله عليه. أنا حتى لا يطول المقام بس أريد أنوه عن نقطة: حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه قل ذكرها، ولكن واقعا هي حياة شيقة فيها كثير من الإثارة، فيها كثير من النقاط المهمة. من أهم تلك النقاط أن حياته شبيهة بحياة الإمام الكاظم صلوات الله عليه. كان ينقل من سجن إلى آخر. أنا بس أريد أنقل يعني 24 سنة عاش الإمام في عاصمة بني العباس في قلب العاصمة في منطقة تسمى عسكر، في حي يسمى حي خان الصعاليك، حتى يكون إحنا موضحين حتى تعرف هوية الإمام. الإمام من صفاته أنه كان ينقل من سجن إلى آخر، بس يختلف عن الإمام الكاظم أنه ما سجن فترة متواصلة، ما كان عنده تلك الفترة الطويلة، ينقل من سجن إلى آخر أيام وتتغير الأمور. أنا أذكر بعض المواقف في حقيقة مواقف السجون. يروي الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد عن صالح بن وصيف. صالح بن وصيف أحد السجانين. صالح بن وصيف كان قاعد مع بني العباس يحدثهم عن حاله حينما سجن الإمام العسكري عنده. قالهم اخترت 2 من أسوأ خلق الله عز وجل من أهل المعاصي والفجور، يعني ما يعرفون الله.
اثنين من العصاة، وأوصيت هذين الاثنين أن يضايقا الإمام في سجنه، يأذوا الإمام. يقول ما مرت أيام إلا وهذين الاثنين يصلوا خلف الإمام. تفتون العباس شلون؟ قال سألتهم، جبت هذول الاثنين العصاة، قلت لهم ماذا حصل؟ قال أول ما دخلنا إلى السجن كان هو يصلي، خلص صلاته إجينا نريد ننظر إليه، يعني نسوي حركات وكذا. يقول بس رمقنا بنظره فارتعدت فرائصنا من الخوف. يقول قعدنا إحنا بس ننظر إليه، شنو قاعد يسوي الآن؟ متى نسوي له؟ يقول هذا هم يقولون، يقول شفناه يصلي في الليل وصائم في النهار، قاعد يقرأ أدعية. يقول بعد ذلك وقع حبه في قلوبنا، بعد أيام صاروا هم يصلوا معه، بعد ذلك صاروا من العباد. قالوا هذا إنسان مو طبيعي، يعني مو إنسان عادي. فهنا تغيرت صورة أولئك المساجين في حق الإمام العسكري صلوات الله عليه. موقف آخر، أن الإمام سجن في زمن المعتمد العباسي، سجنه علي بن جيرين. طبعا الإمام في سامراء في كثير من الناس ما يدري أنه كيفية إشخاص الإمام الهادي والعسكري. الإمام الهادي حينما أشخص معه كثير من النساء وتقريبا كل الأبناء، لعله ما سوى بس السيد محمد منه سبع الدجيل، يعني حسين الصبط والإمام الحسن العسكري الصبط الآخر، كان يسميان صبتا علي الهادي، الحسن والحسين. حسين وين مدفون؟ الله يرزقنا وإياكم الزيارة في نفس المدفن، نفس الضريح. حسين أيضا أخو الإمام مدفون هناك. فهم أربع أخوة، الأخ الأكبر السيد محمد، بعد ذلك عندك السيد منو؟ جعفر، بعد ذلك السيد منو؟ حسين، وبعد ذلك الإمام الحسن العسكري. ثلاثة أشخصوا إلى سامراء، ثلاثة يعني جعفر والحسن العسكري والحسين الصبط الأكبر للإمام الهادي. طبعا حسن وحسين أولاد الإمام الهادي. فيقولون هنا في زمن المعتمد علي بن جيرين سجن الإمام، خلاه في سجن وخلى معاه أخاه جعفر. هذا جعفر أيضا في كلام كثير وصفه البعض بأنه مو زين، ادعى الإمامة كذا، ولعل هذه الادعاءات غير صحيحة. ليش؟ لأن جعفر كانت حال وفاته وشهادته أو رحيله أو موته، أي مصطلح تريد تعبر. طبعا هذا مولانا بحث تاريخي، يعني يجي واحد يقول مولانا أنت جاي تبرئ جعفر، هذا بيصير ما يصير؟ طبعا يصير، تاريخ حقق أنت، ليش ما تحقق؟ كل إنسان منا عنده أهلية أن يحقق، والتحقيق بحاجة أن تأتي بدليل ما كان إمكانيتك العلمية. وهذه الرواية تبين لك أن جعفر ما كان سيء، ما كان بذلك السوء، بس بني العباس كان يتصورون بعد شهادة الإمام العسكري أن منه واحد منهم هو يكون الخليفة، فما بقي بالعلن إلا منه، إلا جعفر. فصار يقول لك جعفر الكذاب، وألفوا قصص وكثير من الأمور على جعفر. فدخلوا إلى دار الإمام العسكري في زمن المعتمد، أخذوا الإمام وأخذوا معاه أخاه جعفر، جعفر أكبر من الإمام، خلوهم في السجن. فعلي بن جيرين يجي طلع على الإمام يشوفه بحاله كذا، يقول إجيت دخلت على المعتمد حتى أتشفع على الإمام، قلت له أنا ما شفت من الإمام أبي محمد الحسن العسكري إلا الخير، ما شفت منه إلا حالة من العبادة، وكان مشهور أيضا بابن الرضا، شفته إنسان عابد تقي، فما أنت يعني صانع؟ يقول في تلك الأثناء قال لي أطلق صراحة. يقول علي بن جيرين الآن أنا رايح حتى أطلق صراحة الإمام العسكري. يقول وصلت عن باب السجن وإذا رأيت أجلكم الله بغلة، يقول هذه منه ما يدري، ها مسرجة وموجودة عند باب السجن. يقول دخلت للسجن وإذا أرى الإمام العسكري قد غير ملابسه وجمع حاجياته وتوجه إلى الباب. يعني أنا جاي أنظر إليه شفت توجه إلى الباب. فقال جاء أمر بإطلاق سراحه. قال له أدري. إجا الإمام ركب على الدابة. يقول علي بن جيرين وقفت تبعته. حينما ركب على الدابة ما تحرك. قلت للسيدي ليش ما رحت؟ قال إنكم أخذتم أخي بجريرتي وفي داري فأنا أنتظر حتى يخرج معي. قال المعتمد قال ما حد يطلع إلا أنت. قال له اذهب إلى المعتمد وأنا أنتظرك. قال علي بن جيرين شلون الآن أدخل للمعتمد؟ هذه حاجة تدرون قصور بني العباس يعني كبيرة جدا. يقول الله سهل الطريق. دخلت على المعتمد وقلت له أن الإمام الحسن على باب السجن يقول ما يرجع إلا وأخا معه. قال له أطلق صراحة أخي. يقول رجع للسجن أخذ جعفر وذهبا إلى دارهما. وهذا موقف ثاني في السجن. الموقف الثالث من السجن هنا يروي عيسى ابن صبيح أنه قال دخل الإمام العسكري عليه السلام على عيسى ابن صبيح علينا الحبس وكنت به عارفا فقال لك 65 سنة وشهرين ويومان. الإمام يقول لعيسى ابن صبيح أنت الآن عمرك 65 سنة وشهرين ويومين. يقول لعيسى ابن صبيح أن شون هذا جاي يقول 65 سنة وشهرين ويومين شون عرف؟ يقول كان عندي كتاب أدعية أنا كنت مسجل مواليدي. يقول نظرت حسبتهم قلت إيه والله طلع نفس الرقم الذي ذكره الإمام صلوات الله عليه. فيقول نظرت إليه فرأيت هذا التاريخ موجود. بعد ذلك قال الإمام يقول إلى عيسى بن صبيح هل رزقت ولدا؟ عندك ولد؟ قلت لا. فقال اللهم ارزقه ولدا يكن له عضدا فنعم العضد الولد. وبعد ذلك الإمام أخذ يتمثل. قلت ألك الآن منو؟ عيسى بن صبيح يسأل الإمام قال ألك ولد؟ قال إي والله سيكون لي ولدا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. يعني هنا شنو يدل؟ الرواية حدثت قبل ولادة الإمام الحجة يعني قبل شهادة الإمام العسكري بكم سنة؟ بخمس سنوات. يعني هذه الحادثة لعلها جرت أيضا في زمن الإمام منه الهادي صلوات الله عليه. وسبحان الله هذا عيسى بن صبيح الله رزقه ولد وكان هذا الولد صالح. هذه حادثة ثالثة في السجن. حادثة رابعة سلم الإمام إلى سجان يسمى النحرير وهذا النحرير كان عنده شدة. يقول فأحببت أن أشدد على الإمام أقصو على الإمام بالسجن. فكانت زوجته تقول له دير بالك هذا يسوي عليك نوع من ردة الفعل. فالنحرير كان هو سجان وكان مسؤول عن بحيرة السباع في سر من رأى. يقول جوع السباع في رواية يقول يوم 3 أيام جاء بالإمام ورماه بين السباع. ذهب إلى زوجته تسأل عن حال الإمام قال رميته للسباع قعدت تلطم على رأسه كيف تقابل جده ورسول الله كيف تقابل أمه الزهراء وقد أكلته السباع. ثاني يوم جاي هو وزوجته حتى ينظروا. طبعا قصة السباع هذه جرت مع الإمام الهادي ومع الإمام الكاظم يعني على الإنسان يقول سمعتها بطريقة أخرى. يقول إجوا وإذا رأوا الإمام يصلي والسباع بين يدي الإمام كالعبد بين يدي سيده. يقول فأخرج. موقف سادس في السجن. ذلك الموقف الإمام عايش المعتز اللي قتل أبيه والمهتدي والمعتمد. يقولون المعتز سجن الإمام صلوات الله عليه قاتل الإمام الهادي صلوات الله عليه سجن الإمام خلاه بالسجن. فقرر المعتز أن يقتل الإمام في السجن. قرر يقتله. قال أعطيه مهلة 3 أيام. إجوا الناس خبروا الإمام الهادي قال هذا يريد يقتلك بعد 3 أيام. قال لا ما هي إلا 3 أيام ويأتي الفرج. مر يوم 2، اليوم 3 اللي أراد أن يقتل فيه الإمام انقلب الأتراك على المعتز وقتلوه، قتلوه. فاستلم منه ابن المهتدي. المهتدي ما سجن الإمام بس أمر جماعته بعد 3 أيام في أواخر حياته أن يقتلوا الإمام. 3 أيام، سبحان الله، دارت قبل 3 أيام دارت الأمور وقتل المهتدي فاستلم المعتمد. الإمام صلوات الله عليه كان ينقل من سجن إلى آخر تحت الإقامة الجبرية. في رواية كان الإمام يوصي أصحابه إذا رأيتموني فلا تسلموا علي، وذلك للحفاظ على أنفسكم. فيجي بعض الناس يقول لك الإمام مسجون، الإمام ما حد يشوفه، الإمام ما أدري شلون صح له لا، يعني الإمام كان تحت إقامة جبرية، شنو فائدة الإمام في تلك الحالة؟ يعني الإمام شلون كان يعمل؟ هو هذه النقطة اللي أريد أوصل لك إياها، كيف كان الإمام العسكري يعمل؟ الإمام العسكري صلوات الله عليه يعمل كان بكيفية المكاتبة، وله جملة كبيرة جدا جدا في كل أصقاع العالم. وفي زمن الإمام العسكري كان انتشار الشيعة كثيف جدا، بحيث كان يسيطرون على مناطق كبيرة. أنا أنقل لك إحدى الروايات الجميلة، الرواية طويلة جدا بس لابد الإنسان أن ينقل ولو ببعض مضامينها. الرواية عن جعفر ابن الشريف الجورجاني. الجورجاني نسبة إلى منطقة في بلاد فارس تسمى باللغة العربية جورجان وبالفارسية غورغان، وتسمى أيضا بإستراباد. هذه المنطقة لعله على بحر قزوين، يعني شمال بلاد فارس. شايف وين؟ شمال بلاد فارس، جورجان أو غورغان أو استراباد، حتى لا يجي واحد يقول مولانا اسمها كذا ولا كذا. هذه المنطقة كانت تعتبر من العواصم الموارية لأهل البيت. هذا الشريف الجورجاني اللي هو جعفر ابن الشريف الجورجاني، تقول الرواية أنه قال: حججت سنة فدخلت على أبي محمد الإمام الحسن العسكري بسر من رأى، وقد كان أصحابنا حملوا معي شيئا من المال، فأردت أن أسأله أين أدفع هذا المال. فقبل أن أقول له أين أدفع المال التفت إلي الإمام وقال: ادفعها إلى الخادم مبارك. قال: ففعلت وخرجت وقلت للإمام: إن شيعتك بجورجان يقرؤونك السلام. قال: أولست منصرف بعد فراغك من الحج؟ يعني أنت ما ترجع إلى جورجان؟ قلت: بلى. قال: فإنك تصير إلى جورجان في يوم، في يومك هذا إلى 170 يوم. قال: بعد 170 يوم من هذا اليوم أنت ترجع إلى جورجان، وتدخل في أول النهار. متى تدخل؟ في الرواية الآن هنا الشاهد التفتوا. قال: توصل أنت إلى جورجان أول النهار. هذه وين؟ شمال بلاد فارس. الإمام وين موجود؟ في سامراء. قال له: بعد 170 يوم تدخلها يوم الجمعة لثلاث ليالي مضينا من شهر ربيع الآخر في أول النهار، فاعلم أني أوفيهم في ذلك اليوم آخر النهار، فامضي إلى رشدك فإن الله سيسلمك ويسلم ما معك، فتقدم على أهلك وولدك ويلد لك ولدا شريفا فسميه الصلت بن شريف بن جعفر ابن الشريف، وسيبلغه الله ويكون من أوليائنا. فقلت: يا ابن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني وهو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك يخرج إليهم في السنة من مالي أكثر من 100,000 درهم، وهو أحد المقبلين في نعم الله بجورجان. فقال: شكرا لله لأبي إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل لما صنع لشيعتنا وغفر الله ذنبه ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقال له يقول لك الحسن بن علي سميه ابنك أحمد، فانصرف من عنده وحججت، كل حجيت أموري تمام ومرت الأيام والشهور بعد ما وعدني بهذه الفترة، يقول إيه بنفس اليوم أنا وصلت، أول ما وصلت زفت إلي البشرة أني رزقت بولد، يقول سميت السلط ابن شريف، ابني جعفر ابن شريف، يعني حفيد له، هذا حفيده. يقول بعد ذلك قلت للناس الإمام يجيكم اليوم بالليل، يقول فجاء الإمام، طلعت الناس أخذت تستقبل الإمام وأخذت تسأله، وكان الإمام يجيب، قعد الإمام يعني تسأله وتجيب. شاهد بالرواية وين مولانا، مولانا إمام من سجن إلى آخر، إقامة جبرية، يقول إلى شيعتي في سامراء إذا رأيتموني فلا تسلموا علي، صح لو لا؟ الإمام كان يستخدم الولاية التكوينية مو لإعجاب الناس إنما لأمر إلهي. شون يعني؟ يعني الإمام كان يستخدم الولاية التكوينية حتى يبعد السوء عن شيعته وعن نفسه وحتى يقضي حوائج الناس، هذا الشيء الأول. الإمام كان ينتقل بطي الزمان وبطي المكان مع عدم علم بني العباس، ويجي إلى منطقة في شمال بلاد فارس على البحر ويجلس مع الشيعة، والشيعة يقعدون، يعني يجي هذا جعفر ابن الشريف يجي يتكلم الجورجاني، يقول لهم يا شيعة الإمام جايكم اليوم، يعني بالله عليكم الآن أنا إذا واحد الآن أقول لكم الباشر الإمام الساعة مثلا 10 جايكم الصبح الإمام الحجة، حد يصدقني؟ ما حد يصدقني، هذا جاي من الحج يقول لهم أن اليوم العصر يجيكم الإمام، العصريات قبل الليل يجيكم الإمام، الناس كلها اجتمعت وقعدت، يعني شنو معنى الناس صدقت؟ أنت الآن إحنا ما أقول لك باشر يجي الإمام ليش ما تصدقني؟ لأنك مو متعود، صح لو لا؟ حتى لو كنت صادقا مو متعود، بس هؤلاء صدقوا ليش؟ لأنهم كانوا معتادين على رؤية الإمام. هذا ما مفهوم للرواية، شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الإمام كان يطلع ويقضي حوائج الناس وينظر إليهم، وكان أهل جورجان بالخصوص يعلمون ذلك. وهناك أيضا موقف آخر يشابه هذا الموقف، أن الإمام ذهب إلى قم، ويقول علماء العامة اختصاص الإمام، اختصاص هم يقولون يعني، كان متخصص باللغات الفارسية والهندية، ليش؟ يقول لأن كان له أتباع من الهند وبلاد فارس. شنو معنى كان متخصص وعنده أتباع؟ يعني الإمام كان يروح إلى الهند لعله بلاد فارس ويبلغ، ودل على دليل على أن الإمام كان يخرج بطي الزمان والمكان قصة السيد محمد سبع الدجال. وين استشهد السيد محمد سبع الدجال؟ بالدجال. اجى الامام الهادي والعسكري غسلوه وكفنوه ودفنوه، يعني هذه تحت اقامه جبريه. شوف شلون الامام كان يتعامل الامام العسكري، الى ان تصل الى النقطه اللي اريد ان اصل اليها. مولانا عندك السفير الاول كان يتصل مع الامام على انه كان تاجر للسمن، يدخل على الامام يضع بين علب السمن اسئله يقدمها للامام، الامام يجاوب على أسئلة الشيعة. الإمام كان يزرع علماء في كل أصقاع العالم، إلى أن تأتي إلى رواية عجيبة، هذه الرواية بحاجة إلى التنقيح وأحببت أن أذكرها في هذا المقام، وهي قصة إسحاق ابن يعقوب الكندي اللي يقال أنه كان فيلسوف، وهذا الفيلسوف أراد أن يكتب كتاب يسمى الآيات المتناقضة. طبعا شنو اسمه؟ إسحاق بن يعقوب، كما نقل ابن شهر آشوب في مناقبه، والرواية ذكرت في فقط في كتاب ابن شهر آشوب، ونقلها المجلسي وغيره عن نفس الكتاب حتى تعرف أن من وين اجت الرواية. يقولون هذا إسحاق بن يعقوب أراد أن يكتب كتاب، الإمام العسكري قاعد ومعاه مجموعته، مع مجموعة، فإجى الإمام قال لأصحابه ويحكم ماكو واحد يجي يرد عليه لهذا إسحاق بن يعقوب، ماكو أحد يجي. فقالوا له سيدي هذا فيلسوف، هذا عالم، هذا ما أدري شنو، شلون نرد عليه؟ قال عندي طريقة أعلمها، في واحد يقدر؟ قال له سيدي أنا أقدر. قال له شلون؟ قال له أنا من تلاميذه، يعني من رواده. قال له شلون؟ قال له تدخل عليه وتتودد إليه، يعني إذا يريد يروح يجيب أغراض للبيت قل له لا أنت أقعد أنا أجيب لك أغراض البيت. يريد مثلا حاجة يريد واحد يوصله أنت وصله، يريد مثلا يجيب خضرة يجيب فواكه، يريد مثلا واحد يساعد ابنه كذا أنت تودد له، يريد يطلع للدرس أقعد عند الباب انتظره حتى يشعر بنوع من الأمان. قال له حاضر سيدي. وقال له إذا أنت وصلت إلى المرحلة اسأل هذا السؤال، فإن أجابك فاسأله بسؤال آخر. يقول توددت إلى إسحاق بن يعقوب حتى شعر بالأمان، فقلت له سيدي إنك تكتب كتاب الآيات المتعارضة. قال له إيه أكتب؟ قال له شوف صيغة الكلام، قال له أنت الآن تكتب الآيات المتعارضة، يعني أنت ترد على الآيات المتعارضة. قال له إيه؟ قال له هل يمكن أن يأتي يوم أحد ويكتب ردا على كتابك؟ قال له أنت الآن جبت أنت هذا القرآن، جبت رد على القرآن، يمكن يجي يوم، هل يمكن أن يأتي أحد ويرد على كتابك ويكون الرد صحيحا؟ قال له نعم ممكن. قال له إذا كان ممكن فأنت ردك أيضا قابل للرد. شوفوا شلون إجابة بقضية الإمكان. قال له منو قال لك هذا الجواب؟ قال له من عندي. قال له لا والله مو من عندك، هذا مو من عندك. قال له منو؟ قال له الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. الشاهد بالكلام أن الراوي شنو اسمه؟ إسحاق بن يعقوب الكندي. واضح؟ أريدك ترجع الآن أنت تشوف شنو اسم الفيلسوف العربي المشهور. هذا اسمه إسحاق بن يعقوب، وذاك شنو اسمه الحقيقي؟ اسمه يعقوب بن إسحاق. ها اللي حب يراجع يراجع. إسحاق بن يعقوب هو الاسم الفيلسوف العربي المشهور العالم بالطب، شنو اسمه؟ يعقوب ابن إسحاق أبو يوسف، يعقوب ابن إسحاق الكندي. طيب هلا يجي يعني يقول مولانا هذه القصة مختلقة لو مو مختلقة؟ أنا رأيت إحدى الروايات التاريخية لعله طابق هذا المعنى، رواية سبحان الله اللي يبحث يحصل، أنه كان هناك رجل نصراني أو من أهل الكتاب يدخل على بلاط الدولة العباسية، وهذا الرجل كان يرد على القرآن ويرد على الإسلام وما حد يتكلم معه، واسمه إسحاق بن يعقوب. شنو اسمه؟ إسحاق بن يعقوب. فلعل الرواية أن نعم صحيحة، بس تتكلم عن ذلك الرجل اللي كان مخالف وليس يعقوب ابن إسحاق أبو يوسف الكندي. طبعاً هذا المؤلف هذا الشخصية يقول السيد محسن الأمين والسيد ابن طاووس وجملة من العلماء أنه كان شيعيا مواليا، حتى تعرف. طب هلا يجي واحد يقول ليش أنت جاي تدافع عنه؟ المأمون هو بنى دار الحكمة، أراد أناس تعرب له الفلسفة، اللي عرب الفلسفة هو يعقوب بن إسحاق الكندي. هل تؤمن ما تؤمن ما يهمني، بس هذا الرجل عندك نظريات في الطب حتى تعرف أن من وين اجت النظريات. يعقوب ابن إسحاق الكندي جعل ميزان للدواء. هلا أنا ما أدري شنو هو الميزان، لأن كتب أكثريته أحرقت في زمن المتوكل، المتوكل انتقم منه. هلا الآن أجيك بالكلام. كان عنده ميزان يسمى ميزان الطب. شلون ميزان الطب؟ يقول عفوا ميزان الطب هذا يزن فيه الدواء، يعرف أن هذا الدواء صالح لو غير صالح. الآن إحنا حينما نجي الآن نريد نشوف الدواء صالح لو مصالح شنو نسوي؟ الآن اللي يخترعون الأدوية، أنا مو متخصص، يجيبون أجلكم الله بعض الحيوانات يقول لك تكوينة هذا الحيوان تفصيلة جسدة تشبه تكوينة الإنسان، يعطيه الدواء ويمشي. لا، يعقوب ابن إسحاق الكندي كان عنده ميزان يزن الدواء، أن هذا الدواء صالح لو مصالح. تكلم في العطورات عن جابر بن حيان، على اختصاص في الرياضيات، هو الذي أدخل الأرقام الهندية على العرب وجعل ميزان رياضي، يعني كان خبير في الرياضيات. الرجل تكلم في الفلك، عند نظرية لماذا السماء زرقاء، يجي يقول لك الغرب، لا هو يقول السماء زرقاء ليش؟ للظلمة ولوجود الضوء، وأكو هناك ذرات غبارية وانعكاس ماذا؟ بخار الماء، فيجعل السماء وانعكاس عفواً البخار وانعكاس الضوء فيجعلها زرقاء. شايف شلون؟ إلا هو نظرية طويلة يعني قضية زرقة السماء ما أجت من الغرب، أجت من وين؟ أجت من بغداد. طبعاً يعقوب بن إسحاق الكندي أصلاً من وين؟ ولد بالكوفة. سبحان الله، مات في نفس السنة التي استشهد فيها الإمام العسكري، وكان يكاتب الإمام يبعث له كتب، يبعث له كتب للإمام والإمام يجيب، حتى أنه كان له نظرة في تفسير القرآن، وكان مواليا. هل يجي واحد يقول مولانا يعني شنو نستفيد إذا عرفنا؟ وأنا أريد أبين لك الإمام صح تحت الإقامة الجبرية، بني العباسي شوه صورة أصحاب الإمام، شوه صورته، يقول لك هذا الشخص مو زين، مع أن يعقوب ابن إسحاق الكندي تدرون لمن يرجع نسبه؟ تدرون لو لا؟ يرجع نسبه إلى محمد ابن الأشعث ابن قيس الكندي. شوف إلى وين يرجع نسبه، بس كان شنو؟ من شيعة أهل البيت، كان شيعي موالي. هل عنده هو اختصاصات؟ يعني ما أقول هو متدين، بس كان موالي. في زمن المتوكل كان هناك عالمان، واحد اسمه أحمد، واحد اسمه كأنما محمود. هؤلاء إجوا عند المتوكل واتهموا أنه عنده أفكار معتزلية، والأصح أن عنده أفكار موالية لأهل البيت. فجاب المتوكل وجلده وأخذ كتبه وحبس كتبه وحبسه خلاها ببيت، وبعد ذلك قتلوه. آخر شيء مات بس لأنه كان موالي. فهذا مما يدل أن الإمام العسكري كان عنده نشاط، يعني أصحابه كانوا كثر، وقد ذكر علماء الرجال كثير من أصحاب الإمام صلوات الله عليه في كثير من الاختصاصات، في التجارة، في الصناعة، في الطب، في كل شيء. بس بني العباس كان يحاول يقللون هيبة أهل البيت. طيب ليش الإمام كان يتعامل بهذه الطريقة؟ إمام ليش ما كان يتصدى هو مباشرة؟ كان يمهد بس إلى قضية زماننا، أنه لابد أن تثق بعلمائك، لأن كثير سيأتي من يشكك بهم كما شككوا بأصحاب الإمام العسكري. شايف وين؟ نفس المنهجية. هذا واحد. اثنين، حتى تعلم أن الإمام كان يراسل أصحابه، ولعل إمامنا عنده أصحاب في هذا الزمن، بس مو مكلف واحد يعلن عن نفسه، فإمامنا حاضر وينظر إلينا، لعل يجي يوم يقعد معاك يقضي حاجتك وأنت ما تدري من هو. لذلك الإمام العسكري صلوات الله عليه كان يعيش في داره، ضيقوا على الإمام، وضعوا له سما قاتلا في طعامه، سرى السم في بدن إمامنا العسكري، كان يغشى عليه ساعة بعد ساعة. آجركم الله، ساعدكم الله. دخل بن العباس، نظروا إلى حاله حينما آيسوا وعلموا أن الإمام سيرحل، خلص تركوا الدار وطلعوا، فلم يبقى في دار الإمام العسكري صلوات الله عليه سوى خادم يسمى عقيد وزوجته السيدة نرجس. آجركم الله، التفت الإمام إلى خادمي عقيد، قال له يا عقيد اغنيني ماء بالمستقل. اجي عقيد غلى الماء، قدمه إلى الإمام، وضعه بين يديه، أراد الإمام أن يرفع الماء ما استطاع من حرارة السم. التفت الإمام إلى خادم عقيد، يا عقيد ادخل إلى تلك الحجرة، ترى صبيا يصلي، قل له أن الإمام يطلبك. يقول ما علمنا أن في دار الإمام من صبي، دخلت إلى الحجرة رأيت صبيا يصلي، قلت له أن الإمام يطلبك، خفف في صلاته، خرج رمى بنفسي على صدر الإمام وهو ينادي وأبتاه وحسناه ومسموما. ضمه الإمام إلى صدره قائلا له بني اسقني الماء،
رفع الوعاء وضعه على شفتي الإمام، كانت شفتي الإمام ترتجف من حرارة السم. حرك الإمام الحجة شفتي الإمام العسكري، سقاه الماء المغلي حتى يخفف حرارة السم. شرب الماء، التفت الإمام العسكري إلى الإمام الحجة: بناي أنت خليفتي ووصي من بعدي، بناي إذا قضيت نحبي غسلني كفني حنثني صل علي وواريني بالثرى بجوار أبي وأخي. ثم دفع مواريث الإمام إلى الإمام الحجة: آجركم الله. ثم عرق جبينه وسكن أنينه ومد يده ورجله ونطق الشهادتين ومالت رقبته وغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة: أين الصارخون وإماما والسيدة ومسموما؟ علت الصيحة على الإمام: وإماما وحسنا، أوالي نجلي للأيمة غابت أنفاس بن زاع، يم اليتامى والحرام طلطام الأوداع، أوالي بطل ونينا ودار عين لذيك الأيتام. نادى يا نسوة لو دعت الله والطمالهم، غمض عيونه واسمى الإيدين والإقدام وفارقت روحه وعدت سامرة بزعزاعة. وليدنا يما الغسل وتصاعدت الأنفاس، الإمام الحجة وضع أبي أراد يغسله، إجا جعفر أراد يشارك قال له: لا يا عم أنا أولى به منك. دنا يم الغسل وتصاعدت الأنفاس ولنفريد أمرد إجالة وفرق الناس، انفتح زرارة من الفجيعة مكشف الراس، جرد ذيابه وقام يغسله يا فاتح الباب.
اي والله غسله شلون؟
اي ويلي غسله بماي وسدر وكافور وماي، وحنطه ولف الجسد بالكفان بهداي، حطه بسريره وصاح: يا اهلي ولياي شيلوا للمصلى جنازته حلو الاطباء. حطه وتقدم لجعفر بالاعلام يريد الصلاة، ولي ذاك الولد جدام يقل له: أنا أولى بالصلاة منك يا ضرغام، الوالد أولى بالأبو من كل الأتباع. قال له: أنا أولى بأبي من كل الناس،
سيدي يا صاحب الزمان، سيدي شلي. أريد أسألك يا صاحب الزمان، اسمع الشاعر شنو يقول. سيدي أنت غسلت أباك صليت عليه، سيدي شلي منع بالله زين العباد، ما إجا من الخيمة لأبوه بحر الأوهاد، خلى أبوه على الثرى للخيل مطراد، لا غسله ولا كفنه مكسور الأضلع. أوالي غسيل غسلت جسمه الخيول بالدموم، ايوا حسينا، وبدال الاكفان الترابين جسمت له هدوم، صلت على جسم المواضي تطيح وتقوم، وعن الدفن مرمي 3 أيام بالقاع. ولما انقضى عليه الصلاة وسعد الأنفاس، يا صاحب الزمان صلى على أبي. ولما انقضى عليه الصلاة وسعد الأنفاس، ازدحمت على شيل الجنازة جملة الناس، من طالبي وفاطمي وبني عباس، لعند القبر كلهم من غرادة والوداع. عند القبر قام ابني لحداي واري، حل زرار الكفن عند راسه ورجليه، صف اللبن فوقه وهل السافي عليه، ونادى اليتامى وحاطت بقبره للوداع. هذه تنادي يا ولينا مع السلامة، وذي تقول صرنا يا الولي بعدك يتامى، وين اللي خبر بالوطن أهله وعمامه، تنصب المآتم وتحضر للساعة. سيدي ولي غسل أبوه العسكري الحجة بيمينه، صلى عليه ولحد واسبل إيدينا، بعد رجع الحرم والنسوة للمدينة. يلا بيت الدعاء، الإمام الحجة صلى على أبي، رجع النساء للمدينة كلهم. ولي بعد رجع بالحرم والنسوة للمدينة، لا سلبة وحرمة ولا أطفال له ارتاع. أوالي واللي انذبح في كربلاء بالسيف عطشان وحسينا، من عقب ذيك الذبحة بالخيام شبة والنيران، سلبة وحريمة وباليسر ركبن النسوان، حسرة على ظهر الهوازل بنقنا. إلهي بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من جنده وأنصاره وعوانه والمستشهدين بين يدي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته، ولا همّا إلا وفرجته، ولا مريضا إلا وشفيته.
إلهي بالإمام العسكري اشفي كل مريض، المرضى المنظورين اشفيهم بشفائك، داويهم بدوائك، ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر، اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، ناس من أوصانا بالدعاء آمنا في أوطاننا، احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء. اللهم ارزقنا حب محمد وآل محمد، وزيارة محمد وآل محمد، وشفاعة محمد وآل محمد، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء من مضى من هذا الجمع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.